بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. فسرنا في الليالي السابقة كلمة لعلكم تتقون بتفسير يبدو لنا هكذا والله أعلم بمقصوده، فمن نريد أن نحمل فهمنا على القرآن، وإنما ما يبدو لنا هذا أن الآية تريد أن تقول أن الصوم بنفسه يخلق التقوى. بشرح شرحناه عدة لعله مرتين أشرنا إليه، ماكو داعي إلى إعادة تفسيره، ولكن ذكرنا البارحة أظن عدة روايات تؤيد هذا التفسير. أضيف إلى تلك الروايات رواية أخرى، ولعلها طبعا الروايات كثيرة وكثيرة، لعل ما أتعرض لها في هذا الباب لعله هذه آخر رواية أتعرض لها. ما أدري. الرواية تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شعبان شهري، وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما من شهري غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام من شهر. طبعا هالكلمات بحاجة إلى تفسير. السفر اليوم واحد صام يوم واحد من شهر شعبان يغفر له الله ذنوبه، وقد تكون ذنوبه كثيرة وكثيرة. إذا واحد يقول خو أنا أذنب كل السنة وأفعل ما أريد، في شعبان رح أصوم يوم ويغفر لي بعد، لماذا لا ما أخذ حريتي؟ يأتي تفسيره غريبا بعد أسطر في نفس الرواية: شعبان شهري، وشهر الله، وشهر رمضان شهر الله عز وجل، فمن صام يوما من شهري غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة أيام من شهري قيل له استأنف العمل، كل مكان عندك غفر، الآن استأنف العمل. ومن صام شهر رمضان، طبعا نحن لا نحتمل أن الصوم في شهر رمضان، أن الصوم في شعبان أهم من الصوم في شهر رمضان، هذا ما محتمل. إن كان شعبان شهر رسول الله، رمضان شهر الله، وإن كان صوم شعبان مستحب، صوم رمضان واجب. يقول: ومن صام شهر رمضان فحفظ. أقل من سطر أنا خال في بين قوسين، فحفظ فرجه ولسانه وكف أذاه عن الناس. هنا أنا سدت القوس: غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، وأعتقه من النار، وأحله دار القرار، وقبل شفاعته في عدد رمل عالج. عالج صحراء من الصحاري الرملية. وقبل شفاعته في عدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد. شاهدي على هالجملة: فحفظ فرجه ولسانه وكف أذاه عن الناس. يعني المريود أن يكون هذا الصوم يخلق ثورة وانقلابا في نفس هذا الصائم. والمريود أنه خب يصوم صوم أفرض صام كل شهر رمضان، لنفترض أنه صام كل شهر رمضان، ولكنه ما أحدث ثورة نفسية. الرواية اللي تقول أنه بالنسبة للصلاة سدعنا عن الصوم الصلاة، الرواية تقول أنه الصلاة الخمس كنهر على باب كل واحد منكم. شوف إذا واحد خمس مرات على باب كل نهر خمس مرات يغسل بدنه في ذاك النهر، هل يبقى في جسمه درن؟ لا. الصلاة كهذا النهر، فمن يصلي خمس صلوات ما يبقى عند درن. هذا شنو معنى؟ معنى أنها الصلوات الخمس تؤثر أثر حقيقي في روحه. هذا لو أن الصلاة أثرت الأثر الحقيقي في روحه، طبعا خمس مرات واحد يصلي كالشخص الذي خمس مرات غسل بدنه، يطهر تطهر نفسه يقينا ويصبح من أهم أولياء الله. الصوم كذلك، فحفظ فرجه ولسانه وكفأها أداه من الناس، يعني الصوم يؤثر في نفسه هكذا أثر. فإذا كان يؤثر في نفسه هكذا أثر، ليس كثيرا أن الرواية تقول قبل شفاعته في عدد رمل عالج من مذنبي أهل التوحيد. إذن كل هذا، كل الصوم وبالأخص صوم شهر رمضان، مقدمة لتطهير النفس، يعني مقدمة للتوبة. والله يحفظ ويرعى خطيبنا، هو ما يبقى حتى في غيبته، أنا أحفظه في غيبته وأتشكر أن الله وهب لنا في هذه السنة خطيبا من هذا النمط، بحيث شرح أوضاع التوبة بشكل جيد ورائع. خب هذا، وأنا في نفس الوقت آسف على أنه خب إحنا كل سنة وإلى الآن نحمد الله على أن الله رزقنا صيام الشهر المبارك، وما ندري إلى أي مدى إلى أي وقت راح التوفيق يبقى لنا، ما أكثر الذين كانوا في السنوات السابقة وكانوا يحضرون مجلسنا هذا والآن فقدناهم، فلا نعرف أن هذا التوفيق إلى أي حد يبقى. لكن المهم أنه أنا يؤسفني أنه كل سنة هم نرى أنفسنا بحاجة إلى توبة جديدة، يعني لو كانت توبتنا توبة نصوح، وإن شاء الله توبة نصوح، توبوا إلى الله توبة نصوحة، إن شاء الله توبة نصوح، بس رغم أن التوبة نصوح مع ذلك نغفل أو نتغافل في أثناء السنة، وهم نحتاج إلى إعادة التوبة وتكرار التوبة. وشهر رمضان حسب ما أفهم من ذيك الرواية المعروفة عن رسول الله الذي خطبها قبل شهر رمضان، أنا أفهم منها أنه لشهر رمضان أثر تكويني قهري في تهيئة النفوس للتوبة. وإلا ما معنى الشياطين مغلولة، أبواب الجنان مفتوحة، أبواب النار مغلقة؟ ما معنى هالكلمات؟ لا نفهم منها معنى واضح غير هذا، غير أن الشهر المبارك له أثر رحمة بحيث يهز الإنسان. كل على مستوى، كل حتى ذاك الفاسق الفاجر بمستوى من المستويات يتنبه ويلتفت ويتجه إلى الله تبارك وتعالى. وهذه تجربة واضحة عندنا كل سنة مجربية، يعني التهيؤ للإقبال على الله موجود. إحنا في مستوى نرى أنه بس ينتهي شهر رمضان المبارك ذاك التهيؤ بذاك المستوى كأنما يخمد. فالمفروض بنا أن نهتم بالاستفادة من هالفرصة الموجودة فعلا. قال الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله. أقف على كلمة على الله قبل ما أقرأ باقي الآية. إنما التوبة على الله، يعني على، يعطي معنى الوجوب، يعني الله أوجب على نفسه. الله أكبر، أوجب على نفسه أن يقبل توبتنا، هذا واجب على الله. ويا سبحان الله، لو أن أحدا قتل أبانا، قتل ابننا، قتل أمنا، بعدين يجينا يقول أنا والله أنت ندمت، تندمت، احنا شو راح نقول؟ نقول له على كل حال قتلت ابي او امي او اخي، هذيك القصاص احنا نقتصر انك تندمت، ما 60,000 سنة تندمت. الندم ما يمحي الذنب الذي فيك علي، انا انت قتلت ابني فانا من حقي ان اقتص. لكن الله يقول إنما التوبة على الله، فهذا الذي أذنب ظلم ما بشأن الله، عصى الله سبحانه وتعالى. الله يقول ما يهم، يجب علي قبول التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. أقف على كلمة بجهالة، يعني أنت عملت السوء صح، لكن ما كان بجحود، ما كان بعناد، إنما كان بجهالة. بس تجوني أقبل ما دام كان بجهالة. رسول الله شو نبي الرحمة: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. إحنا ابننا من يفعل فعل، شو نقول؟ نقول خو هذا جاهل، بنفس اللغة الله يتكلم معنا، خو أنتو جهلة. حينما فعلتوا ذلك لم تكونوا متجبرين علي ومعاندين معي، بجهالة فعلتوا. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طب ليش؟ خب رحمة الله واسعة، حتى إذا حضر الموت قال إني تبت الآن، فلتكن التوبة مقبولة. لماذا لا تكون مقبولة؟ هل يخل ذلك بسعة رحمة الرب؟ لا، فلتكن التوبة مقبولة حتى إذا حضر أحدنا الموت. الجواب واضح، الله يريد تبدل الحال. التوبة التي تكون لدى حضور الموت لا تعني تبدل الحال. الآن لو يرجع يرجع من حالة الموت يطيب، حتما سيعود إلى ما كان يفعل، بدليل أنه فعل قبل ذلك بنفس النكتة. والسبب اللي فعل قبل ذلك الآن هم لو الله يجازي يرجع. إذن غسل الدرن ما صاير، الثورة النفسية ما موجودة، الدرن ما رايح، ولهذا بعد التوبة ينسد بابه. وأكثر من هذا، الرواية تقول لدى الغرغرة حينما تصل الروح إلى الحلقوم، حالة الغرغرة، حالة الغرغرة، الرواية تقول إذا صارت الغرغرة كان للجاهل توبة وليس للعالم توبة. هذا شنو معنى؟ هذا ليس معنى أن العلماء ما يقبل توبتهم، الجهلاء تقبل توبتهم، مو هذا معنى. معنى أن هذا الذي وصل روحه إلى الحلقوم ودى يغرغر، إن كان جاهلا، يعني إن كان لازال ما يدري رغم حالة الغرغرة، ما ملتفت إلى أنه دا يموت. إن كان لازال ما يدري فتاب قبل الله توبة، لأن هذه التوبة معناه غسل الدرك، معناه التبدل الحقيقي. ولم يكن للعالم توبة، اللي يفتهم أنه لا دا يموت صار عند حالة الغرغرة، هذا ما تقبل توبته، لأن توبته لم تغسله، لم تطهره. ولا الذين يموتون وهم كفار، أيضا من المستثنون الذين لا يقبل توبتهم اليموت وهو كافر. لا تقول الكافر إذا مات وهو كافر إذا مات، لا، قد يكون تاب من كثير من معاصيه رغم أنه مات وهو كافر، لأن هذا الذي مات كافر، قول كان مشرك، قول كافر إلى أقوى مراتب الكفر، كان مشرك. إحنا ندري أن كثير من المشركين إنما يشركون ويعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى، كما هو صريح القرآن. إذن هو يؤمن بالله، وإنما الأصنام يتخيل أنهم يقربوه إلى الله زلفى، إذن من المعقول أن يتوب. هذا حتى هذا المشرك من المعقول أن يتوب من كثير من ذنوبه، لكن الله سبحانه وتعالى يقول إذا مات وهو كافر هذا ما يغفر له، ما تغفر له ذنوبه. ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا له عذابا أليما. خب، أكتفي بهذا المقدار بالنسبة للحديث الرمضاني كي أعود إلى بحثي المتسلسل عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. وصل أمس بحثنا إلى قصة الإمام الهادي سلام الله عليه، حينما جلبه المتبكل اللعين إلى سامراء بذاك التبجيل والتعظيم اللي شرحناه أمس، كيف بجل الإمام وعظم الإمام واحترم الإمام، فقال أن أمير المؤمنين يعني هو اشتاق إلى لقياك، وأمر ظاهر يحيى بن هرثم كان أمره بأن يأتي به بكل اعتزاز وإكرام، وقال في كتابي المتوكل، قال فما أحد من إخوته وولده، يعني ما أحد من إخوتي المتوكل يقول ويسمي روح أمير المؤمنين، يقول ما أحد من إخوة هذا أمير المؤمنين عم ترك وولده وأهل بيته وخاصته ألطف منه منزلة، ولا أحمد أفرة أي إكراما، يعني ألطف من يحيى بن هرثم منزلة وإكرام، ولا هو لهم أنظر وعليهم أشتق وبهم أبر وإليهم أسكن منه إليك. ترى هذا يريد خيرك، وبكل محبة وألفة وبكل احترام يأتي بك إلى سامراء. قلنا أن هذا الأسلوب من الكلام هو نفس ما مضى من سياسة مأمون في تبجيله للرضا وللجواد سلام الله عليهما. ومع ذلك ورغم هذا حاول اللعين المتوكل إهانة الإمام ليوم واحد قبل لقائه، هم أراد أن فد يوم هم يذل يعني يرغم أنف الإمام في سامراء وبعدين يبجله ويكرمه ويبدله مثلا أفضل احتراماته وتعارفاته. فبقدر ليلة أدخله خان الصعاليك على ما يقول التاريخ، وأقام به يوما. ثم تقدم المتوكل بإفراد دار له، بعدين أجيء لدار محل أفور مكرم كذا حتى يروح. يقول صالح بن السعيد دخلت على أبي الحسن يوم وروده فرأيت أنه أعتب خالين في خان الصعاليك، خان يعني خان المقادية، خان الفقراء، خان الصعاليك. فقلت له جعلت فداك في كل الأمور، أرادوا له أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصعاليك. فقال عليه السلام هيهات أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده، هذا اللي يسمونه مكاشفة، يعني باطن الأمور إحنا ما نشوفه بأعيننا المادية، ما نشوف باطن الأمور إلا بمكاشفة تحصل إما من قبل ولي من أولياء الله أو من قبل إمام معصوم. تحصل هذه المكاشفة، الإمام عليه الصلاة والسلام أشار بيده فإذا أنا بروضات أنيقات، استغربت أنا كأننا لست أنا كأني في خان الصعاليك، وكأن هذا مو خان صعاليك، إنما روضات أنيقات وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات، يعني فيها من النساء معطرات الأنيقات فيها خيرات فطرات وبلدان كأنهن اللؤلؤ المكنون. فحار بصري وكثر عجبي، فقال عليه السلام حيث كنا فهذا لنا. هذا بحسب عالم المكاشفة هذا بيانا دائما، يا ابن سعيد لسنا في خان الصعاليك. وأقام أبو الحسن عليه السلام مدة مقامه بسر من رأى مكرما في ظاهر حاله. يجتهد المتوكل في إيقاع حيلة به فلا يتمكن من ذلك. المتوكل يجد ويجهد في أن يوقع حيلة بالإمام حتى يقتله وبشكل لا يثير غضب الشيعة، لأن الشيعة هم كثيرون، والإمام له كما قلنا الإمام بحسب أساليب عمله قد حصل على دائرة واسعة في الأمة من نفوذ، فيخشى المتوكل أنه يقتله يسمه والناس يفهمون، هذا مو في صالحه. كما أن قتل الإمام الرضا ما صار في صالح مأمون، كذلك هذا ما راح يكون في صالح المتوكل. إلى أن حصلت هذه القصة الطريفة التي أكثر الحضار أنا أراهم إما خطباء أو علماء وحتما يعرفون هذه القصة الطريفة، قصة زينب الكذابة. إلى أن حصلت هذه القصة، وهذه القصة أعطت للمتوكل فرصة ذهبية أنه عن هالطريق راح يقتل الإمام، ومن دون أن يثير حفيظة أي شيعي، وهذا كل جيد في نظره، كل جيد أن أخو الإمام يقتل، فلا أحد يستطيع أن يعترض على المتوكل أنه لما علاقتها في الإمام. والقصة ما يلي: وارد في أيام المتوكل امرأة تدعي أنها زينب بنت فاطمة بنت رسول الله. قال المتوكل: أنت امرأة شابة، وقد مضى من وقت بنت رسول الله ما مضى من السنين. فقالت، هي أجابت، قالت: صحيح، من زمان بنت رسول الله ومن زمان وقت رسول الله مضى سنين، ولكن إن رسول الله مسح علي وسأل الله أن يرد شبابي في كل 40 سنة. كل 40 سنة أنا أرجع شاب، ولم أظهر للناس إلى هذه الغاية. أنا إلى الآن كنت محتجب عن الناس، وما كنت أقول للناس أنا زينب ورجعت شابة، فلحقتني الحاجة. الآن صار فقيرة، أحتاج مال، فأظهرت نفسي للناس حتى أخذ منهم حقي وأخذ أموال، فصرت إليهم، أجيت إلى الناس. فدعا المتوكل مشايخ آل أبي طالب وولد العباس وقريش وعرفهم حالها، جمعهم، قال: تعالوا هاي فدمرها شكلته، شنو جوابه، شنو منه؟ تقول: أنا زينب بنت فاطمة. فالجماعة طبعا أجاوبوا، فروى جماعة وفاة زينب في سنة كذا. وإحنا المؤرخون، إحنا العلماء، إحنا المطلعون على التاريخ، إحنا ندري أن زينب ماتت في سنة كذا. فقال لها: ما تقولين في هذه الرواية؟ إن فاكر رجع على مرة زينب، شو تقولين؟ هذول أصحاب التواريخ هالشكل يقولون. قالت: كذب وزور، أنا ما ميتة، فإن أمري كان مسورا عن الناس، فلم يعرف لي حياة ولا موت. قال لهم المتاكل رجع على هذول المؤرخين، هذول العلماء، هذول أهل التاريخ، هذول الرواة. قال لهم المتاكل: هل عندكم حجة على هذه المرأة غير هذه الرواية؟ خب هذه الرواية أنتم دفنكم، رواية احنا قارين في التاريخ أن زينب ماتت في سنة كذا، قلتكم قل هذه ما تدخل، هذا عايدة تقول كذابي، التاريخ كذب، فما أكثر أكاذب التاريخ. احنا ندري أن التاريخ مليء بالأكاذب، قلتكم فتحجة أقوى من هذا؟ قالوا: لا، احنا أكثر من هذا ما عدنا. فقال: هو بريء، المتوكل يقول، هو يعني نفس المتوكل يشير إلى نفسه، هو بريء من العباس، يعني أنا كان يريد يقول أنا إذن ابن زنا، أنا من مو أولاد، مو من أولاد العباس، هو بريء من العباس إلا أنزلها أما ادعت إلا بحجة. أنا إذا ما بدون حجة أنزلها عن ادعائها إذن أنا ابن زنا مو ابن عباس. خب شو سوون؟ شو يجيبون من دليل؟ أصحاب المتاكل قالوا له أحضر ابن الرضا. طبعا هم يعرفون الإمام ويعرفون الحقيقة وإن كانوا ينكرونها. قالوا ما إلى علاج إلا ابن الرضا، جيبوا ابن الرضا سلام الله عليه، يعني الهادي. فلعل عنده شيء من الحجة غير ما عندنا، فبعث إليه، جابوا ابن الرضا فحضر فأخبر به بخبر المرأة. قال عليه السلام كذبت، فإن زينب توفيت في سنة كذا في شهر كذا في يوم كذا. المتوكل أجاب قال إن هؤلاء قد رووا مثل هذه، وقد حلفت أنا المتوكل، مو أنا المتوكل هذاك اللعين، وقد حلفت أنا المتوكل ألا أنزلها إلا بحجة تلزمه، فالحجة أريد بحيث تسكت. قال عليه السلام ولا عليك، فها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها. أنا أحتمل أن مقصود تلزم غيرها، أحتمل هذا يعني يا متأكل أنت أن تلزم، مو بس هي تلزم، هذا الحجة إذا أظهر أنت أن ملزم، أنت أن تنفضح، مو بس ها هنا حجة تلزمها وتلزم غيرها. قال وما هي؟ ما هي الحجة؟ قال لحوم بني فاطمة محرمة على السباع، فأنزلها إلى السباع، فإن كانت من ولد فاطمة فلا تضرها. فقال لها ما تقولين؟ هذا الجواب، انزلي إلى السباع إن كنت من ولد فاطمة. طبعا أنا حسب ما أفكر، طبعا هيك أفكر أن المقصود بهذه الرواية يعني أولاد فاطمة الصلبيين الأصليين، مو الأولاد والأولاد وأولاد الأولاد إلى يوم القيامة، أولاد فاطمة الأصليين زائدا المعصومون. أنا هشكل أفسر الرواية والله العالم. خب صار هنا كثيرين جربوا شيء، إذا صار إذا ما سووا شيء بيه لا بأس بشيء. فأنزلها إلى السباع، فإن كانت من ولد فاطمة فلا تقرها. ما أدري، أنا كنت أنتظر أن تعترضوا علي أنه إذن ماذا تقول في قول مولاتنا زينة سلام الله عليه، أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. ما معنى هذه الرواية؟ خب زينب هي من الأولاد من دون فاصل بينها وبين فاطمة، هي بنت فاطمة، كيف تقول ولو أن السباع تأكل من لحمي؟ طبعا هذا الإشكال ما أشكلتم بي علي ولا تشكلون، لأنكم لابد تعرفون أن لو مثل ما قالوا لو حرف امتناع، ولو فرض، ما قال أن السباع تأكل من لحمي، قالت ولو فرض أنها تأكل من لحمي أنا أختار البقاء عندك، أختار المقام عندك. على كل حال فقال لها ما تقولين، متوكل قال لها طب هذا الكلام شنو جوابك؟ قالت إنه يريد قتلي، هذا يريد يقتلني بهالشكل. قال فها هنا جماعة من نور للحسن والحسين. سادة كان الشيخ كان مكان خالي ذاك الوقت، سادة مثل ما موجودين في المجلس الآن كانوا من أولاد الحسن والحسين، كان بني. فها هنا جماعة من نور للحسن والحسين عليهما السلام، فأنزل من شئت منهم، أنزل قد واحد من هدول. قال فوالله لقد تغيرت وجوه الجميع، صار المساكين كلهم خافوا أن يوسى، راح يذهب من واحد من يدول إلى السباع، فالسباع تأكلوا. خب هذا، أما الفرصة الذهبية للمتوكل، هذه فرصة ذهبية وخش فرصة. قال بعض المبغضين هو يحيل على غيره، هذا ابن الرضا ده يحيل على غيره، هو ذبو، هو ذبو. متأكد شافه فيش فرصة، هو هذا راح يذبه، بس بعض راح تاكله ويرتاح المتأكد من الإمام الهادي، ولا أحد يستطيع أن يتنفس أبدا. الشيعة يقول هذا بأمر الإمام نفسه. قال المتوكل، فمال المتوكل إلى ذلك، شاف هذا خش صدفة، خش فرصة، رجاء أن يذهب من غير أن يكون له في أمره الصنع، مو هو اللي قاتله. فقال يا أبا الحسن لم لا تكون أنت، ليش أنت ما تنزل؟ قال ذلك إليك. طب هذا أنا تحت أمرك، تأمر أنا أن أنا أنزل. قال افعل. فأتي بسلم وفتح على السباع، وفتح عن السباع، وكانت ست من الأسد، فنزل أبو الحسن إليها، فلما دخل وجلس صارت الأسود إليه، فرمت بأنفسها بين يديه، ومدت بأيديها، ووضعت رؤوسها بين يديه، فجعل سلام الله عليه يمسح على رأس كل واحد منها. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم يشير إليه بيده إلى الاعتزال، فتعتزل ناحية حتى اعتزلت كلها، وأقامت رأسائه. هذا الوزير هارون شاف هذا كلش مزين، صار هذا صار ضد المتوكل، هذا إذا انكشف أصلا الناس سيثورون على المتوكل، يذهب أصلا بحياة المتوكل وبملك المتوكل وبكل شيء. فقال له الوزير ما هذا صوابا، فبادر بإخراجه، تطلعه يا متوكل، طلعه هذا قبل ما ننفضح. وقال من أول يلزمها ويلزم غيرها، والصدق ألزم غيرها. ما هذا صوابا، فبادر بإخراجه من هنا قبل أن ينتشر خبره. فقال له يا أبا الحسن، المتوكل قال يا أبا الحسن ما أردنا بك السوء، وإنما أردنا أن نكون على يقين مما قلت، فأحب أن تصعد. قم بعد يا أبا الحسن كافي أصعد. قام وصار إلى السلم وهي حول خب الحيوانات الأسود رجعا، هو الإمام كان أمرهم بالانعزال، فانعزلوا من شافوا الإمام ده يطلع رجعا، وهي حوله تتمسح بثيابه. إحنا يعني أنا سأتكلم عن نفسي، أنتم كثير منكم سافرتوا وتسافرون إلى سامراء، إلى إذا ما تتمسحون بثياب الإمام تتمسحون بقبر الإمام. أنا أقول أني محروم من فعلا إلى هذه الساعة، محروم ماضي المستقبل الله ماذا يريد من التمسح ثياب الإمام خهيج، ولا التمسح بقبره الشريف. والله يشهد أن قلبي معه وأن ولايته ساكنة في قلبي وفي نفسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرمنا جميعا من هذا الحب ومن هذه الولاية التي نؤمن بها، فلا يحرمنا شفاعته في يوم القيامة إن شاء الله. فلما وضع رجله على أول درجة التفت إليها وأشارت بيده أن ترجع مرة أخرى، أمرت السبع أن ترجع، فراجعت وصعد. قال عليه السلام: كل من زعم أنه من ولد فاطمة فليجلس في ذاك المجلس. يلا بسم الله، أنت من ولد فاطمة انزلي. فقال لها المتركة: أكل انزلي. يلا سراج انزلي. صارت شهوه انه هذه مخش فضيحه. قالت: الله الله، ادعيت الباطل وانا بنت فلان، حملني الضر على ما قلت، ما فقيره مسكينه احتاج اجمع فلوس فسويت هالحيله، والا انا بنت فلان. قال المتوكل: القوها الى السبع. المتوكل قال: لا ما يصير، ذبوه بالسبع. فاستوهبتها والدته، يعني والدة المتوكل، قالت: فسا
يعطيه لأجلي، فعفت عنه فغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.